الحمد لله الذي جعل في القصص عبرة لأولي الأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، أحمده على نعمه الكثيرة وأشكره على آلائه الغزيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل في القرآن أحسن القصص وجعل فيها تثبيتا للأفئدة وتسليةً لذوي الهموم والغُصَص، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكُرماء وأصحابه الرُّحماء، ما همرَ رُكامُ هدرَ حمامُ وسرحَ سوامُ وسطاحُ حسام، يا من هُديتم بالنبي محمدٍ سيروا بهدي نبيكم تعظيمًا، وإذا سمعتم ذكرَه في مجلسٍ صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في الأقوال والأعمال والنيات والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحث الأهل والأولاد على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عقود في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية على يمين الكعبة المشرفة، كان يوجد في ذلك المكان جيش يتبع ملك الحبشة، وقد تأمر عليه رجل يقال له أبرهة الأشرم، وأراد ذلك الرجل أن يتقرب لملك الحبشة، فبنى بيتًا عظيمًا وكنيسةً لم يُبنَ مثلها قط، وجمع إليها من المعادن والأحجار الثمينة واللآلئ الكريمة ما لم يُجمع لبناءٍ قط، وجعل بناءها مرتفعًا، وجعل عليها صنمين، كل صنمٍ طوله 60 ذراعًا، وأراد أن يصرف إليها حج العرب، وكتب إلى ملك الحبشة آنذاك: قد بنيت لك أيها الملك بيتًا لم يبن بيت لملك مثله قط، وسأصرف إليه حج العرب ولا أنتهي حتى أصرفهم إليه. فبلغ ذلك العرب عموما، فانطلق رجل من النسأة ممن كان يعظم الكعبة حتى أتى ذلك البيت الذي أطلق عليه اسم القليس، فقعد فيه أي قضى حاجته إهانة له وردا على ما قصده أبرهة وأراده. فبلغ ذلك أبرهة واشتهر الخبر بين العرب، أي أن هذا البيت الذي بني لا يمكن أن يضاهي الكعبة المشرفة ولا أن يساويها، فأهانها الرجل وأمعن في إهانتها. فغضب أبرهة عند ذلك غضبًا شديدًا، وأقسم ألا ينتهي حتى يأتي مكة ويهدم الكعبة المشرفة حجرًا حجرًا، ويخيف أهلها ويذل كنانة بأكملها. ثم عبأ جيشه واختار فيلًا عظيمًا وجعله بين يدي جيشه، وتوجه نحو مكة، فذاع صيت جيشه بين العرب، فتحرجت القبائل العربية التي كانت على طريقه، وتجمع بعضهم لقتاله، ورأوا أن حقًا عليهم أن يجاهدوا هذا الرجل الذي خرج لهدم بيت الله الحرام والكعبة المشرفة. فخرج له رجلٌ من أشراف أهل اليمن مع من أجابه من القبائل لقتاله يقال له ذو نفر، لكنه هُزِم أمامه لكثرة العدد والعدة، وأُخِذ هذا الرجل أسيرًا. فلما أراد قتله قال لأبرهة: أيها الملك لا تقتلني، فلعل في بقائي معك خيرًا لك، فأبقاه معه. ثم انطلق في طريقه حتى وصل إلى حدود قبيلة خثعم، فخرج له أهل تلك القبيلة عليهم نُفيل ابن حبيبٍ الخثعمي، وأرادوا قتاله، لكنهم سرعان ما هُزِموا، فأُخِذ كبيرُهم أسيرًا. فلما أراد قتله قال: لا تقتلني أيها الملك، واجعلني دليلك بأرض العرب. فانطلقوا في طريقهم إلى مكة، ولما وصلوا الطائف خرجت إليه ثقيفٌ برجالها وساداتها، وأرادوا أن يصرفوه عن اللات التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكانوا يعظمونها أشد من تعظيم الكعبة، فأدانوا له بالسمع والولاء والطاعة، وقالوا: ليس هذا البيت الذي تريد، إنما تريد الكعبة التي في مكة، وسنجعل معك دليلًا يدلُّك على الطريق. فبعثوا معه رجلًا
يقال له أبا رغال، فأنزلهم بالمغمس واد قبل مكة، فهلك ذلك الرجل ودفن في ذلك المكان، فرجمت العرب قبره وما زال قبره يرجم حتى ضرب به المثل، حتى قال الشاعر: وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبل أبي رغال. ثم إنه جلس في ذلك المكان وعبأ جيشه وهيأ جنده وجعل يتهيأ لدخول مكة بفيله وجنده حتى يهدم الكعبة المشرفة. وقبل دخول مكة أرسل أحد أمراء جنده رجلاً يقال له الأسود ابن المقصود، فدخل مكة ونهب ما وجد فيها، حتى إنه نهب لعبد المطلب 200 بعير، ونهب غيره ممن كان فيها أو مما كان فيها، وبعضها كانت هدياً مقلدة، ثم رجع إليه. وبعد ذلك أرسل رجلاً آخر يقال له حناطة، فجاء إلى أهل مكة وأمره أن يخبرهم ألا حاجة له في دمائهم، وإنما جاء لهدم الكعبة، فإن تركوه وما أراد فلن يقاتلهم أو فلن يقتلهم. ثم طلب منه أن يسأل عن سيد قريش وشريفها، فإن أجابه إلى ما أراد وامتنع عن قتاله أن يأتيه به، فدخل مكة وأخبرهم بما بعثه به أبرهة. ثم سأل عن شريف قريش وسيدها، فقيل له عبد المطلب ابن هاشم، فجاءه وأخبره برسالة أبرهة إليه، وأنه إنما جاء لهدم الكعبة، فإن تركوه وما أراد فلا حاجة له بدمائهم. فقال عبد المطلب: ما لنا بقتاله من طاقة ولا قدرة، هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، وسيمنعه الله منه. قال: أما إن قلت هذا فإن الملك قد طلب لقاءك، فانطلق معي إليه. فانطلق معه إليه، فلما وصل إلى ذلك المكان سأل عن ذو نفر، وكان يعرفه من قبل، وقال: هل تشفع لنا عند هذا الرجل؟ قال: وما يصنع رجل موثق في قيده يوشك أن يقتله الملك اليوم أو غدوه، ولكني أعرف أنيسا سائس الخيل، وسأشفع لك عنده أن يكلم الملك في أمرك. قال: حسبي. فأرسل إلى أنيس وقال: هذا عبد المطلب صاحب عين مكة، سيد قريش وشريفهم، يطعم الناس في السهل ويطعم الوحوش على رؤوس الجبال، فاشفع له عند الملك حتى يدخل ويكلمه في حاجته. ففعل ذلك ودخل على أبرهة وقال: قد قدم رجل يقال له عبد المطلب سيد قريش وسيدها وشريفها، صاحب عين مكة، يطعم الناس في السهل ويطعم الوحوش على رؤوس الجبال، فأذن له أيها الملك حتى يدخل إليك ويكلمك في حاجته، فأذن له. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأهيبهم وأضخمهم وأشجعهم، فلما دخل على أبرهة تهيب أن يجلسه تحته، فنزل من على سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك. فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد الملك علي إبلي. فقال أبرهة لترجمانه: قد كنت ذا هيبة عند أن دخلت علي، فلما تكلمت بحاجتك زهدت فيك، كيف تكلمني في 200 من الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك، ألا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب كلمته الشهيرة: أنا رب إبلي وللبيت رب سيمنعه. وقد كان قال له قبل ذلك كما في بعض الروايات: ما الذي أقدمك علينا؟ هلا بعثت إلينا فنأتيك بما تريد؟ قال: علمت أن هنا بيتا يأمن من دخل فيه، فأردت أن أخيف أهله. فقال له عبد المطلب: لن تستطيع ذلك، فقد حاول قبلك فلان وفلان وفلان فمنعهم الله عز وجل. قال: لن يمنعني منه أحد. ثم أعطاه طلبه وإبله، فانصرف عبد المطلب ورجع إلى مكة وأخبرهم الخبر، وتجمع بعض أشراف قريش وكنانة وغيرهم ممن حول الحرم وأرادوا قتاله، فقال: لا طاقة لنا بقتاله، دعوه وما أراد، فإن للبيت ربا سيمنعه. ثم أخذ بحلقة من باب الكعبة وجعل ومن معه من أشراف مكة يتضرعون ويدعون الله عز وجل، وقال أبياتا شهيرة: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن يدخل البلد الحرام فأمر ما بدا لك. ثم أمر أهل مكة أن يصعدوا رؤوس الجبال وشعف الجبال يتحرزوا من جيش أبرهة فأجابوه إلى ما أراد، وتفرقوا على رؤوس الجبال، وعبى أبرهة جيشه ووجه جنده وأراد أن يدخل الكعبة، والناس متوجسون خيفة منتظرون دخوله مكة وكيف سيهدم الكعبة كما توعد حجرا حجرا. فأرسل الله عز وجل من قبل البحر طيرا غريبة أبابيل، أي جماعات متفرقة، قال سعيد بن جبير لم يرى مثلها قط، وكانوا على رؤوس الجبال. فلما رآها عبد المطلب بن هاشم قال إن هذه طيرا ما رأينا مثلها قط، ليست تهامية ولا حجازية ولا نجدية، لم يرى مثلها في هذا المكان قبل هذا اليوم، مع كل طير منها ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجرين في قدميه. فلما توسطت القوم واستوفت العدد ألقت ما معها من الحجارة عليهم، وكانت حجارة من سجيل، قيل في تفسيرها طبخت بنار جهنم، ووضع على كل حجر منها اسم من ستقع عليه، ولا تقع على أحد في جزء من جسده إلا خرجت من الجهة الأخرى، ولا تقع على أحد إلا أصيب بالحكة وتساقط لحمه وتناثر، بل إنها لا تقع على بيضة أحدهم في رأسه إلا اخترقت رأسه ودماغه حتى تخرج من جبره، ولا تقع على فيل ولا على فرس إلا أهلكته. فألقت تلك الطير ما تحمل من الحجارة على تلك الجنود وعلى ذلك الفيل وعلى تلك الحشود العظيمة التي ذكر أهل التاريخ والسير أن عددهم بلغ 60,000، وأهل مكة ينظرون ويتوجسون. وأصيب أبرهة وتساقط لحمه أنملة أنملة، وكان لا يسقط من جسده أنملة إلا خرج منه قيح ودميم وقيح ودم وصديد، وبقي في نفر معه رجعوا من حيث أتوا، وما وصل إلى مكانه حتى انصدع قلبه عن صدره، وأهلكه الله عز وجل. وجعل من حوله يسألون عن دليلهم نفيل، فكان ينظر إليهم من رأس الجبل ويقول أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. فأرسل عبد المطلب بعد ذلك ولده عبد الله، وكان من أفرس العرب، أن يأتيه بخبرهم على خيل سريع له، فرآهم مجندلين صرعى هلكا، فرجع وقد حسر عن فخذه. فلما رآه عبد المطلب قال إن ابني هذا أفرس العرب، وما جاء إلا بشيرا أو نذيرا. فسأله فأخبره بحالهم، فنزل أهل مكة وغنموا ما خلف ذلك الجيش، وحمى الله بيته وبلده الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في هلاك وخسار وبوار. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، قيل من طين مطبوخ بنار، وقيل مكتوب على كل رجل منهم اسمه في ذلك الحجر. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، أي كورق وزرع قد أكلته الدواب وأبقت منه فتاتا يسيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، يستفاد من هذه القصة أن الله عز وجل إذا أراد أن ينصر عباده نصرهم من حيث لا يشعرون، وأن الأمور بيد الله سبحانه، وأن مكة شرفها الله، قد حماها الله سبحانه وعظمها وأعلى قدرها وشأنها، فلا يريد أحد ذلك البيت بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ولقد كانت هذه الحادثة كما قال العلماء من الإرهاصات والمقدمات بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدثت في عام ولادته، وكان من الحكمة فيها أن يشتهر صيت الكعبة وأن يذاع عظمة ذلك المكان الذي ستهبط فيه الرسالة وينزل فيه الوحي،
ومن المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة أنه أخبر عن تفاصيلها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ممن عايشها، وفي هذا تصديق له عليه الصلاة والسلام. ولقد روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت سائس الفيل وقائده في مكة يستطعمان الناس. وذكر القرطبي في تفسيره أنه وجد في بيت أم هانئ بعض الحجارة التي ألقتها الطير على تلك الحشود. هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده من هذه القصة العظيمة التي فيها عظة وعبرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من يخذل المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أطفئ نار الفتن في بلدان المسلمين يا رب العالمين، بنصرة الحق وأهله ودحر الباطل وحزبه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد المسلمين وبلدانهم بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدابيره دمارا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.